كان الإنسان لا يرجو رحمة من الله ولا جنة في الآخرة فحينئذ لا يخاف عقوبة في الدنيا معجلة ولا يخاف عقوبة مؤخرة في النار، لأنه ما آمن، فقد تصديقه بالجنة والنار فلم يبالي، وحينئذ يكون الشيطان علمه هذه الأمور، والشيطان قد عرف أنه مطرود ومبعد عن رحمة الله، طريد وبعيد عن رحمة الله. ولما أبعده الله عن رحمته قال الشيطان لأملأن جهنم. طيب، إذن على الإنسان أن يخشى من هذا الضرر، ومن كان عنده مسكة عقل فإنه يتحاشى اتباع شياطين الجن والإنس حتى ولو كان فاسق الإنسان، وقد يكون كافر في بعض الأمور، لكن مصالحه الدنيوية قد يعرفها. والشيطان إذا أوقع في الإنسان الكفر أو الزندقة وصرفه عن الطريق المشروع للآخرة، لا يبالي الشيطان بأن يتقن الإنسان أمور دنياه، ما يبالي به. المهم ده قد عرف أنه سيأخذ من الدنيا، ولهذا تجد الكفار قد يكونون في بعض المصالح الدنيوية متقنين لها. لماذا؟ لأن الشيطان لا يبالي بهم حتى ولو أنصحوا، بل ربما ينصح لهم الشيطان في الاعتدال في أمور دنياهم من أجل أن يعيشوا فيها عيشة دنيوية بهيمية. ولهذا تجد البهيمة ما عندك الريح منها، إذا سرحت ولا جعلها علف تأكل مطمئنة، لأنها ما يهمها إلا ما يطرح لها من العلف أو ما تأكله من البراري. فكذلك الكافر، كذلك الكافر، فالسحر بلى يحذر منه المسلم. وهذا التحذير لما كان موجودة في قديم الدنيا، ما في مجتمع يخلو من السحر والسحرة، لكن مقل ومستكثر. فكلما قويت عقيدة التوحيد وقويت لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلوب المجتمع قل ولن أن هذه أن من تفكر في معناها عصمته وأحصنته عن الوقوع في المحرمات. وثانيا أن المجتمع يقوم بالتمثيل الشرعي على من تعاطى المحرمات من السحر وغيره، فإذا عرف صاحب الشر أنه سينفذ فيه حد الله، سواء كان صاحب الشر ساحرا أو زانيا أو شاربا مسكرا أو مستوردا مخدرا، وكان عنده عقلية راجحة ترك الشر خوفا على دنياه إذا لم يكن خائفا من آخرته. فالمسلم يترك أمور الشر والمحرمات خوفا على آخرته، ومن ثم يسعد في الدنيا. فسعادة الدنيا تأتيه تبعا. الكافر والفاسق قد يترك في المجتمع المسلم الذي أقل الله له حكومة ترعاه بدفع الشرور وسلاب الخيرات، فالكافر والفاسق يخشى على أمر على أمور دنياه. فإذا عرف الكافر أو الفاسق أنه إذا تعاطى في السحر سيقتل، أو تعاطى في التعدي على الأعراض سيقتل، أو تعدى على المسكرات وأسباب ما يزول العقل سيعاقب بموجب الشرع، أو تعدى على الأعراض سيعاقب حسب تعديه، خاف على دنياه. فمن هنا يأمن المجتمع المسلم الذي أيقظ الله له حاكما يرعى مصالح المجتمع الدينية والدنيوية، ولا مصالح تحفظ دينيا إلا وتنحفظ الدنيا تبعا لها. ولا يمكن أن يحافظ حاكم على أمور الدنيا إلا وسيعجز في حين من الأحيان، لأن حفظ الدنيا فقط بدون قصد الدين وتنفيذ أحكام الإسلام مهما كان، لو يقتل نصف الناس ما استطاع على السيطرة ما دامت ليست دينيا. فالسحر من أكبر ما يؤثر على العقول، والعقول أيها الإخوة هو أحد الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها من الأفراد ومن الحكام ومن هنا يتضح لنا أمران عظيمان. الأمر الأول خطر السحر، وقد عرفناه سمعنا من الآية والنصوص الكثيرة. الأمر الثاني وجود، ولله الحمد والمنة، قضاء شرعي في بلادنا وحاكم إداري نفذ على المتعدين على الأعراض والعقول بالسحرة والمسكرات والمخدرات. ولا ينكر هذا إلا مكابر. فالمجتمعات في الأول يصعب اطلاع مجتمع على مجتمع آخر ولو مجاور، وأما اليوم فلا يخفى مجتمع على أي مجتمع، فكل واحد منا صغير أو كبير لا يخفى عليه ما نحن فيه من نعم الأمن والإيمان. ومن إظهار شعائر الإسلام، بينما إذا أبعد النظر إلى أقرب مجاورين ماذا عندهم من فساد يخل بالضروريات الخمس. الضروريات الخمس ما هي إخوان؟ هي حفظ العقول وحفظ الأبدان. حفظ العقول عن المسكرات والمخدرات بمنعها وتطهير المجتمع منها، ومن دون ذلك السحر، ومنع وحفظ الأبدان بتنفيذ القصاص أو أخذ الحق ممن قتله، سواء بالقصاص أو بالدية حسب ما يقتضيه القضاء الشرعي. وحفظ الأموال بمطاردة السرق السراق، وعقوبتهم إذا تحققت السرقة واجتمعت شروط القطع بقطع اليد. فما أعظمها من نعمة. وإقامة الحدود كما هو المشاهد ولله الحمد، حد المسكر، حد الزنا، حد السرقة، حد المرتد، كل هذه الضروريات الخمس. وحفظ الأموال بقطع، بتنفيذ حد قطاع الطريق على من قطع الطريق على المسافرين، وقطع اليد اليمنى على من سرق، على من سرق. وهذه إقامة الحدود. وإقامة شعائر الإسلام من إقامة الجمعة والجماعة صلى الله عليه وسلم. وإقامة شعيرة الحج، ما مر زمن أصبح فيه الحج مثل هذا الوقت في هذه البلد، ولله الحمد والمنة. أكثر ما يبلغ الحجاج في القديم 50,000 60,000 100,000، لما وصل شيء عهدناه قريب نذكره ونذكر بعضنا 130، قال أوه كثرة الحجاج، وش المكة اللي تتأخذهم؟ والآن ولله الحمد والمنة ما يزيد على المليون، وكله يقضي حجهم ولله الحمد والمنة بكل بساطة بالله، ثم برعاية شعائر الإسلام وحفظها. فالسحر والسحرة يجب أن نتنبه لهم وأن نتعاون مع المسؤولين، لأن مثل مجتمعنا ولله الحمد يد واحدة على إزالة المفسدين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أنه كفر. ثم قال في ختام الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فإذا علم الإنسان أنه ما له نصيب في الآخرة فماذا يريد بالسحر؟ فلا يمكن أن يتعاطى بالسحر أحد وله نصيب في الآخرة، ولا يجوز لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان من رجل أو امرأة أن يذهب للساحر ويقول اعمل لي ما يحبب زوجتي لي، أو تقول المرأة اعمل لي أيها الساحر ما يعطف زوجي عليه، لا يصح هذا. وجاءت الشريعة بما يحبب الرجل لامرأته وبما يحببها لزوجها من الأمور الشرعية، وهو حسن الأخلاق والصدق وصدق المعاملة واعتراف الزوجة بأنها طوع للرجل فيما أحل الله كغير معصية الله، وكلف الرجل بما ينفع المرأة من أمور دنياها. هذه أسباب المحبة الصحيحة. وأما حينما تطلب عطف زوجها أو يطلبه هو عطف زوجته من طريق السحر فهذا خسارة في الدنيا والآخرة. فيجب الحذر من المشعوذين ومن الكهنة ومن السحرة. ويكفي المسلم قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. ولما الله اليهود الذين يصدقون ويعملون السحر بقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يوافقون عليها، فدل على أن من صدق بالسحر وهو الجبت ليس مؤمنا حقا، ومن آمن بالطاغوت ليس مؤمنا حقا، ليس مؤمن. طاغوت هو الذي يعبد من دون الله، طاغوت الشيطان هو الذي يعبد من دون الله. وهل اليهود تؤمن بالطاغوت يا أخوان؟ اليهود الطاغوت هي الأصنام وعبادة المخلوقين، عبادة الأصنام. اليهود تخالف العرب في هذا، ما ترى عبادة الأصنام، لكن جحدوا رسالة محمد واشتغلوا بالسحر فكفروا بأمور أخرى، وآمنوا بالسحر مجاراة للعرب لأجل يتكاتفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أبطل كيد الكائدين من يهود وكفار. وجاء في الشرع أن حد الساحر القتل كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الساحر من جملة السبعة الذين يقتلون، حدهم في الدنيا. وجاء عن الصحابة أنهم قتلوا ثلاثة سواحر، وأن إحدى زوجات النبي قتلت جارية لها سحرتها، جارية لها سحرتها. والسحر يؤثر كما سمعنا في الأول على العقل وعلى البدن، وعلى البدن. وما سمعناه من سحر اليهودي لبيذ الأصل للرسول أثر في بدنه ولم يؤثر في عقله، ولله الحمد أن الله حفظ وحيه حتى عثر عليه وأحرق وقتل اليهودي، وقتل اليهودي. لكن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يؤثر السحر على العقل والبدن. وأكرر، على المسلم حقا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإمام القدر خير وشره، ألا يغتر بالجهلة أو الذين ينصبون أنفسهم مشعوذين، أو أنهم ينصبون أنفسهم قرى. في بلادنا ما يستطيع يقول أنا ساحر، لكن في البلاد المجاورة عما يقول من يسافر لهم علنا. وقد وجد أفراد اغتر من نفس أفرادنا فأصبحوا يسافرون للسحرة في الدوار المجاورة. ماذا تريد حياتك؟ هل حياتك مفهولة لك إذا قدر أنك حيث شهر شهرين سنة سنتين عشرين عشرين سنة؟ إذن معناه عدم الإيمان. فمن صدق بالسحر وتعاطى خرج من الإيمان. إذا وش فائدة حياتك؟ ماذا تريد بالحياة؟ ما دمت تقول أنك مسلم وتزعم أنك مسلم، فإذا فعلت هذا فهذه طريقة الكفار الذين لا يبالون إلا بصحتهم ودنياهم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بعذاب القبر، ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر. والإيمان بعذاب القبر والإيمان بالآخرة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما جاء في القرآن وكما جاء في الرسول لمن آمن بالقرآن وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا السحر وخطره وتعاوننا على التحذير منه فلنحذر من الكهان، وهم المشعوذون الذين لم يصلوا إلى حد السحر ولكن طريقتهم طريقة السحرة. فمن أتى كاهنا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فالكاهن إذا لو فرض أنه صدق فالذي علمته الشياطين ولم تعلمه إلا وقد استخدمها، ولم يستخدمها إلا وقد أخل بإيمانه. فإذا عرفت هذا فاحذر من السحرة ومن الكهنة واعتصم بالله وعالج بالرقية الشرعية في القرآن والأدعية النبوية والإيمان بالله الإيمان اليقين. وأما ما حينما تمرض تذهب وتفزع لهؤلاء فتزيد مرض بدنك بمرض قلبك، تضيف لمرض البدن مرض القلب، لا قوة إلا بالله، وتخسرهما عما قليل. أما أن يموت البدن أو تخسر العقل. ولقد جعل موضع السحر شيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه وسائر العلماء أحد أبواب كتاب التوحيد، لأنه قال كتاب التوحيد فذكر فيه النصوص الدالة على وجوب التوحيد لله في ربوبيته وإلهيته وأسماءه وصفاته، ثم جعل معظم ما يقارب من 67 باب كلها في الشرور التي تنافي التوحيد أو تنافي كماله، كلها بالتحذير، لأن الإنسان إذا رغب شيء فليحذر عما يخالفه. فما أعظم هذا الكتاب، والذي أنصح به كل مريد للخير من المسلمين أن يصحبه ويقراه ويتذكر في أبواب في عناوين أبوابه فقط، وأن يتصل بمن يشرح له الفكرة، فكرة الباب، لأنه إذا شرح فكرة الباب فبعد ذلك سيعرف موضوعات الأبواب. فأول باب ذكر فيه ما يوجب التوحيد، واعبدوا الله وما خلقت من نفس إلا ليعبدون ولقد ضربنا لكل مثل ضربنا بالطاغوت، وهكذا ذكر آيات من هذا النوع حديث معاذ. ثم الباب الثاني فضل التوحيد. الباب الثالث باب من حقق التوحيد استوابه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما جاب شيء من كيس رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين. طيب، وبعدين ايش بدابه؟ بدأ بعنوان كبير، باب الخوف من الشرك. ليش عقب الخوف من الشرك؟ لأن الشرك هو الذي يهدم التوحيد. ثم صدر بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن عرف التوحيد وعرف الشرك فقد جاء بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله ترفض الشرك، إلا الله تثبت التوحيد. ولهذا لما ظهرت مبتدعة تنتسب للإسلام فتقول إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، ومبتدعة أخرى تقول هو، لم يثبت لهم توحيد. ما في إثبات توحيد إلا بنفس الشرك، ما يجب لا إله. المسلم حق يقول لا إله، هذا الرفض لجميع أي إيمان أدوه من دون الله، إلا الله يثبت الإلهية، وهي الحب من على أعماق القلوب لله. طيب، استقص الأبواب، إذا عرفت معنى لا إله إلا الله بهذه الأبواب تدعو لها. فقال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه كلمة رحمة الله عليه. ثم جاب آية وحديث في أحسن من التأليف، ما في أحسن من التأليف آية وحديث والترجمة تبين معناه. ثم يأتي بأربع آيات تفسر بشهادة لا إله إلا الله، ثم يستمر يبين ما ينافي التوحيد أو ينافي كماله. نفس الحلقة والخيط، لا ما جاء في الرقى، لا تبارك في شجرة حجر، لا بد في غير الله، الدل في مكان يذبح لغير الله، حكم الاستعاذة بغير الله، حكم الاستغاثة بغير الله، حكم الشرك، الشفاعة، التوسل العبادة عند القبور، التقليد فيها، بيان الرد على من قال إن المسلمين ما يقع فيهم شرك. وشوف رد عليهم، قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهنا هناك ناس يقول لا، أمة الرسول ما فيها، من بعد سقطوا ما في شرك، ليش ما في شرك؟ اسمع الآيات، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فإذا كان اليهود قد آمنوا بوجود الطاغوت فسيوجد في أمة محمد من يؤمن بوجود الطاغوت إلا المؤمن حقا، هذا لا، لكن سيوجد من ينتسب الإسلام ويدعي ومع ذلك يؤمن بالسحر ويؤمن بالطاغوت. شوف شلون الكتب يا أخوان، ترى هذه الكتب اللي تقرأ اللي ما فيها كلام وعصارة أذهان وإيشاء، آية ترجمة وقال الله وقال رسوله وعقيدة فاك في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك عقبه باب ما جاء في السحر. ليش في السحر؟ قال لأنه هنا في التوحيد هنا في العقيدة السليمة. وبما باب يشاء من أنواع السحر، قال نعم أبذك شيء من أنواع يوجد في كل زمان ومكان، العيافة والطرق والطيارة والناس في العقد. طيب والكهان؟ الكهان أخوان السحرة، عيلهم الكهان عيال السحرة يخدمونهم، فلقد يصلون إلى ما وصل إلى السحرة وقد يقتصرون على التكهن واستخدام المغيبات، جاء المغيبات. التطير، تطير الشرك، ينفع إلا الله الطير عند مسكين إذا يقتار مع الجو، إذا جاء مهدى قالوا جهنا صير خير، وكان حتى على الساقة كذا، ولا إنسان ثيابا قالوا كذا، وش عند الطيور اللي تطير في السماء من 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 الدبرة. النجوم، كانت الكفار تعبد النجوم وتستغيث بها وتعلق بها النفع، وقال باب ما جاء في النجوم انها خلق من خلق الله، فما اعظم من كتاب يا اخوان. ويجب ان نفكر بالذين قرروه على المتوسط عبره. ليش ما انت ما انت سائل؟ يعني كلنا احنا متعلمين ودرسنا دراسات نظاميه، فلا يكون عبره ما قر الا لما احتوى عليه من صيانة العقيدة عما ينافيها أو ينافي كمالها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شر شياطين الجن وشياطين الإنس ومن السحرة، وأن يحفظنا بإيماننا وأمننا، وأن يوفق مسؤولينا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتهم على قوله الثابت، وأن يوفقهم لنصرة الحق ودحض الباطل ودحض الباطل، ومن جملة البطلة السحرة. نسأل الله أن يفضحهم وأن يعين المسؤولين على القضاء عليهم وأن يعافي الجميع من شرورهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة، ورد الكثير من الأسئلة، ولعلنا نقتصر على ما يتسع الوقت لعرضه. هناك مجموعة من الأسئلة كلها تدور حول موضوع واحد، وهو هل يجوز علاج السحر بالسحر أو الاستعانة بصالح الجن لمعرفة مكان السحر أو علاجه؟
هذا تقدم في ضمن الكلام، ما يجوز استعمال السحر علاجا للسحر، لأنك ما علجت إلا وقد آمنت به، فإذا آمنت به فماذا ينفعك؟ فماذا ينفعك؟ ولا يجوز الاستعانة بالجن لأنه استخدام، ولكن حينما تعرف مكان السحر بوسائل مشروعة، وسائل مشروعة تحرى أو ذكر لك، هذا لا بأس تزيله وبإذن الله يزول أثره. أما أنك تستخدم الجن فغالبا ما غالبا يخدمك إلا وقد تعلقت به، وإذا تعلقت به فقد وقعت في ما فريت عنه. الحاصل أنه لا يجوز استخدام الشياطين. نعم.
السؤال الثاني يقول: إذا وجد الشيء الذي يعمل به السحر ماذا يعمل به؟
يحرق، يسبب الله ويحرق، ما في شيء. نعم.
أيضا مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم الذهاب إلى السحرة لعلاج السحر، يقولون يعني أسئلة متفرقة، إنهم من يشتكي من عدم الزواج أو من المرض أو تشتت الأسرة أو نحو ذلك، فيذهبون إلى السحرة ويقولون نحن مضطرون إلى الذهاب إليهم، فما حكم الذهاب إليهم؟ وما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ما المراد بالكفر هنا؟
هذا جزاه الله خير، أقول هذا السائل كفانا الموضوع، سأل وأجاب. لا يجوز الذهاب للسحرة لأنهم لا يعالجونك إلا وقد رسخ، إلا وقد ذهب ما عندك.